بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام بطلمكي في قوت القلوب. الفصل التاسع والثلاثون في ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات. أما الأقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حتى يرد النفس إلى أقل قوامها، فمن أراد هذا الطريق فلينقص في كل أكلة ربع سبع رغيف، فيكون تاركا لرغيف في شهر برياضة وتمهل، فلا يؤثر النقصان عليه شيئا حتى تقف النفس على الأكل في ثلث بطنها، وهو ثلث أكله المعتاد. وهذا طريق المريدين. ومن العلماء من لم يكن يعرض للأقوات ولكن يعمل في زيادة الأوقات، فيؤخر أكله وقتا بعد وقت حتى ينتهي إلى أكثر طاقة النفس لحمل الجوع بضعف الجسم عن الفرط أو خشية اضطراب العقل. فمن أراد هذا الطريق أخر فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل حتى يكون قد طوى ليلة في نصف شهر. وهذا طريق من أراد لطي السبع والعشر والخمس عشرة.
أراد الطي السبع والعشر.
هذا طريق من أراد الطي السبع والعشر والخمسة عشرة يوما إلى الأربعين، لأنه يعمل في تجوعه على مزيد الأيام ولا يعمل في نقصان الطعام، فلا يؤثر ذلك نقصا في عقله ولا ضعفا عن أداء الفرائض إذا كان على صحة قصد وحسن نية وصدق عقد، فإنه يعان على ذلك ويحفظ فيه، ويكون طعمه إذا أكل عند كل وقت يزيد فيه النقص ضرورة عن غير تعمل لنقصانه،
لأن معه تضيق
لا محالة. فكلما أراد جوعه نقص أكله على هذا إلى أن ينتهي في الجوع وينتهي في قلة الطعم، ولا ينال فضيلة الجوع التي وردت به الأخبار إلا بالطي. ومن الناس من يقول حد الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد 24 ساعة، وحده الآخر 72 ساعة، فهذا حد الجوع من الأوقات. فأما حده في الأقوات فكان بعضهم يقول حد الجوع ألا تطلب نفسك الأدمى، فمتى طلبت نفسك الأدمى مع الخبز فلست جائعا، فهذا حده الأول. وقيل حد الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره، فمتى تاقت النفس إلى الخبز بعينه فليست بجائعة لأن لها شهوة في التخير، ومتى لم تميز بين خبز وغيره من مأكول فهذا هو حد الجوع، وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام الذي جعله الله تبارك وتعالى غذاء للأجسام. وهذا يكون في آخر الحدين من الأوقات بعد الثلاث إلى خمس وسبع، ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من القوت، وهو ما سد الجوعة وعان على أداء الفريضة. وهذا حال الصديقين. وقد سمعت بعض هذه الطائفة يقول حد الجوع أن يبزق العبد، فإذا لم يقع على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام، يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة والدهنية وصار صافيا مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب مع نطق حاسته التي ركبت فيه وخفي إدراكه لما يقع عليه. فأما أكل العادات والتنقل في الشهوات والأكل حتى يشبع فهذا عند العلماء مكروه، وأهله عندهم بمنزلة البهائم. وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى يتخم فهذا فسق عند العلماء. وقد قاله لي بعض العارفين، وروينا أنه قيل لأبي بكر أن ابنك أكل البارحة حتى بشم، فقال لو مات ما صليت عليه. فأما الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإخماد الطبع، لأن الصوم يصير عادة ويرجع الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطر. فأما إذا كان يصوم ويفطر على الشهوات ويمتلي من الأكل فإن صوم هذا لا يزيده إلا قوة طبع وظهور نفس، وتفتق عليه الشهوات ويدخل عليه الفتور من عن الطاعات، ويجلب عليه الكسل والسبات، وربما قوي طبعه جملة واحدة فظهرت عليه نفسه بقوة مجمله، إلا أنه لا يجري في نهاره إلا فيما أجريت عادته عليه، وجعل حاله فيه من أبواب الدنيا والتنقل في الهوى، وإن كان ظاهر حاله.
الحمد لله الذي بسط لنا بساط التأمل للمضي على أقوم السبل، وجعل لنا في الشريعة الغراء مسالك واسعة نعمر بها العمر القصير والحياة الأخرى، ونتحرر فيها من أن تسترقنا الأغيار بأصنافها وأنواعها من عادات ومن مألوفات ومن انطلاقات مع الأسباب في نسيان للمسبب، ومن تجاوزات للحدود، ومن اعتماد على غير الحق جل جلاله إلى غير ذلك من أنواع الأغيار. ويراد بالأغيار الظلمات المانعة للقلوب عن إدراك أنوار الدلالة الإلهية في الوحي الرباني والبلاغ النبوي المحمدي. فإنما تعيها الأذن الواعية، وإنما يدركها أرباب القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سيذكر من يخشى، وتعيها أذن واعية. صلى الله وسلم وبارك وكرم على سيد أهل الدلالة عليه والقدوة الكبرى والأسوة العظمى في كل ما هو أقرب إلى الحق وأحب إليه، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. ويتحدث الشيخ علي رحمة الله في هذا الفصل عن ترتيب الأقوات، أي ما يتناوله المؤمن على العموم والسائر إلى الله تعالى من أنواع القوت، وأن الله تبارك وتعالى خلق لنا هذه الأطعمة بأنواعها وخواصها لأجل أن تكون لنا سببا وعونا على القيام بأمره في هذه الأرض، تتغذى بها الأجسام تكتسب قوة للانطلاق في الأقوال والأفعال والنيات والفكر، والإقامة موازين الأخذ والعطاء والقبول والرد والمحبة والبغض، وعمل المنهج أو القيام بالمنهج في هذه الحياة. فرتب في شأن القوت أمورا، أهمها وأعظمها تحري الحلال، أنه إذا كان الأصل الذي يتقوى به الجسد فيه شبهة أو فيه حرام، فما تكون النتيجة من هذه القوة إلا ما يتناسب مع جوهر هذا المطعوم أو المغذي أو السبب الذي تتكون به القوة. فمن أكل الحلال أطاعت جوارحه، شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. ثم بعد ذلك شرع لنا آدابا تتعلق بأخذ هذا الطعام وكيفية تناوله، وسيأتي في الفصل الذي بعد هذا شرح كثير لما يتعلق بآداب التناول الطعام، في كيفية التناول والطريقة التي يتم بها وما يكتنف ذلك مما شرع لنا صلى الله عليه وسلم من كريم الأدب. وفي هذا الفصل يتحدث عن المقدار والكمية من جهة وفرتها وقلتها في ذاتها أو بحسب الوقت، امتداد الوقت في مدة كم يتناول الطعام. ولهذا قال في ترتيب الأقوات، إما بالنقصان منها من حيث الكمية أو تكون الكمية المتناولة هي ولكن بعد وقت أطول مما يعتاد فيه التناول، فيكون النقصان من حيث التباعد بين الأكلة والأكلة. هذا باب من أبواب الآداب والمجاهدات وتقويم شؤون السير، يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، ولكن الذي يخاطب به كل أحد توقي الشبهات وتوقي المكروهات وتوقي الغفلة. الغفلة عند تناول الطعام، وليكن تناول الطعام بسم الله، والجاري في الفكر والصادر من على اللسان أثناء الطعام شؤون تتعلق أيضا بذكر الله. وقد كانوا، وقد سمعتم الحديث عن الذكر قبل الدرس، قد كانوا يحبون خلط أطعمة أجسادهم وأغذيتها بأطعمة وأغذية الروح والقلب، فكانوا من حين البذر يحرصون على الذكر، وعند الحصاد وفي أيام حراسة الزرع وتكامله إلى أن يتم منه الحصاد، بل وفيهم من يقرأ عند كل شجرة يغرسها من نخلة أو غيرها عددا من القرآن الكريم من الختمات أو ألوفا من التهليل ونحو ذلك، كما هو في تراجم القوم على العموم، والذين مروا أيضا في البلدة والوادي منهم الكثير من هذا الصنف، فيمزجون الطعام من أول بذرة ثم رعايته عند سقيه وحراسته ثم حصاده بأنوار ذكر الله مع تحر وحلال. ثم إذا كان البادر له وهو متحرم فيه من الحلال يذكر الله، والحارس له والساقي له يذكر الله، والحاصد له يذكر الله، فإنهم أيضا يواصلون تغذية الغذاء الظاهر بنور الذكر الذي هو الغذاء الباطن عند طحنه ثم عند طبخه. وكان بعض الطاحنات كما مرت فترة على اللاتي يشتغلن بطحن الطعام في مدينة شبان من بعد نشر الإمام أحمد بن عمر بن سميط لكتاب فتح الرحمن الذي فيه أساس الإيمان ومبادئ الشريعة المطهرة في الفقه والأحكام. كنا وقت الطحن تكون هذا ومع هذا ومع هذا في أماكن الطحن يتذاكرنا كتاب فتح الرحمن ويدرسنه يتدارسنه فيما بينهن وهن يطحن لئلا يكون وقت طحن الطعام في غفلة، وليتأثر الطعام بهذا الذكر. ثم عند خبزه وعجنه وإنضاجه كذلك، فلا تصل اللقمة ولا يصل القرص إلى يد الآكل إلا وهو مشبع بنور الذكر من بدايته، فيكون مع كونه حلال نورانيا يملأ آكله أيضا بالمعونة على الطاعة والخير والبر. وكانوا على هذا الحال في مع أطفالهم، والأم المرضعة ومن أيضا يطلب منها رضاعة الطفل مع أكلها من هذا النوع من الطعام وكثرة ذكرها في نفسها، فالتأكيد عليها حالة الإرضاع أن لا ترضع إلا وهي تذكر الله، وليتغذى الطفل من اللبن ومن نور الذكر. ها، فمثل هذا المسلك في السيرة مضى أولئك الأكابر فلا أقل. في هذا المضمار من الارتباط بالذكر والتحري للحلال حسب المستطاع، والآن تزين كثير من الأطعمة التي ربما وصلت إليها الشبهة أو كانت على الأقل فاقدة كثيرا من مما يحتاجه الجسم من التغذية من المهمات المواد، وربما اختلطت بها مواد مشبوهة ثم نشرت لها دعايات هنا وهناك، فصارت أكلات الأطفال خاصة في البيوت وكثير من الناس من أنواع هذه المسميات بالأسماء الغريبة ووراها ولا يعرفون لا مصدرها ولا أصلها ولا من زرعها، والكثير منه ربما جاء على أيدي الغافلين أو الجاهلين أو الكافرين، لتعرف اسمه البون الشاسع بين مسالك من وعى أسرار الوحي وطبقه في حياته وبين من كثر عنده التساهل إلى حدود بعيدة حتى ربما صار يقصد بالمواد المحرمة في شريعته أو التي تفقده أنواعا من قوة الجسد وحسن الصحة. وهكذا من وقت لآخر تجد اكتشافات تظهر في حول نفسه أن هذا الذي انتشر فيه كذا ويسبب كذا، وشي يسبب السرطان، وشي يسبب مرض العيون، وشي يسبب مرض القلب، وشي يسبب مرض كذا، ولأن وجدوا الناس أشبه البهائم يحسن لهم طعام بأي نوع من التحسينات وهم وراءه. بعد ذلك ووراء أمثال هذه الدعايات خرج التحري عندهم وفقدوا الذكر لله تبارك وتعالى عند تناول أطعمتهم وما إلى ذلك. والأمر بين سعة الشريعة فيما أباحت وبين حسن استعمال المباح للراغب في الدرجات، ما بين هذا وذاك لنا حدود ولنا قواعد وأسس لا تحتمل الغلو والإفراط ولا تحتمل التساهل والتفريط. فلا أقل عند عموم المؤمنين أن يتوقوا الشبهات ومواد فيها أضرار عليهم وبعضها من صنع من له معادات، مش عموم الكفار، عموم الكفار أمرهم واسع، لكن خصوص من الكفار لقوا في قلوبهم حقد وغيظ وبغض لأهل الملة وأهل الإسلام، ويحبون إيصال الضرر إليهم بأي كيفية، ثم ما ندري إلا مصنوعاتهم الخاصة هي المروج لها في أوساط المسلمين والمتناولة بأيدي ذا وذاك والمأخوذة بها أموال المسلمين وثمرت جهدهم وتعبهم، والمأخوذ بها مع ذلك كثير من قيمهم وأخلاقهم وصحتهم أيضا، فيؤخذ الكل عليهم مقابل اغترار بشيء أو تبلد الحس عن ميزان ما يأخذ ويرد، ما يقبل ويرفض، ما ينبغي أن يكون ملتفتا إليه في شان حياته. ومن هنا تجد الكلام الكثير عند أرباب السلوك فيما يتعلق بالأقوات، أنواعها، وقتها، كميتها ومقدارها، حتى لا يصبح الإنسان مستعبدا لشهوته، يكون مستعملا للأطعمة والأغذية، مستعملا مستخدما لها بنورانية شرع ربه ليؤدي مهمته في هذه الحياة وواجبه، من دون أن يوصل قط إلى تحريم شيء أحله الله أو إلى إباحة شيء حرمه الله جل جلاله. والناس بعد ذلك على درجات في مراتبهم في الدين وفيما يقصدون تحصيله من الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ويقول إن بعض سلف الأمة كان يأخذ في النقص من كمية الطعام الذي يتناوله حتى يصل إلى القوام الذي يقوم به البدن ويعطي الطاقة المطلوبة بمقدار الحاجة فقط، وهذا الرزق القوام الذي يقوم به البدن في قدرته على الحركة في الحياة وقدرته على أداء المهمات فيها هو الذي ضمنه الله لكل دابة على ظهر الأرض ما دام لها أجل. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الإمام الحداد قد ضمن تعالى بالرزق القوام، أما يدخل في هذه الضمانة ذاك التوسع والتنوع ما له دخل فيما ضمن الله به من الرزق، إنما ما يقوم به البدن لقدرته على الحركة في الحياة وأداء مهمته فيها هذا ضمن به. قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام والجنوع راحة والطمع جنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، وبجنون الطمع سيق أكثر الخلق حتى صاروا لعدوهم تبع. ها؟ بجنون الطمع سيق أكثر الخلق حتى صاروا لعدوهم تبع، صاروا تحت قبضة عدوهم لأنهم ساقوهم بجنون الطمع، لولا هذا الطمع لما قدر عدوهم فيهم ولما استقام حاله في تسييرهم واللعب بهم. ولكن عندما تبالغ الأطماع بالناس فهم الرعاع وهم الأتباع وهم أهل الضياع، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، وهكذا. يقول فمن أراد هذا الطريق فهناك طريقة كانوا يستعملونها في نقص ربع سبع رغيف من مجموع الأرغفة التي يتناولها في اليوم والليلة، ربع السبع في كل أربعة أيام ينقص سبع رغيف، ففي الأسبوع ينقص في خلال الشهر قال يصل إلى نقص رغيف. كيف؟ لأنه ربع سبع، ففي كل أربعة أيام يحصل سبع، يحصل الربع كاملا، ربع سبع، ربع السبع في اليوم الواحد. فيتحصل من اليوم ربع السبع، ربع السبع، ربع السبع، فربع السبع في اليوم إذا وصل إلى 28 يوم يكون قد كمل، لأنه أربعة في سبعة بكم؟ 28. ففي خلال 28 يأتي إلى نقص رغيف كامل، لأنه في كل أربعة أيام يكون سبع، سبع الرغيف في الأربعة الأيام. فإذا كان سبع في الأربعة الأيام عندنا أربعة أسابيع الشهر، أربعة أسابيع، ففي كل سبع ربع، ففي خلال 28 اليوم يكون قد نقص الرغيف، لكن بتدريج ما يؤثر على صاحبه. يقول فيكون تاركا لرغيف في شهر برياضة وتمهل فلا يؤثر النقصان عليه شيئا إلى أن يصل إلى حد الثلث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذه طريقة في كسب الصحة الجسدية أيضا والروحية للإنسان، أن يكون في عادته في الطعام ثلث للطعام ثلث للشراب وثلث للنفس. وسنة من أحسن أنواع العلاجات للبدن وتقويم صحته. لا يزيد اكتشافات الناس لأن لحال البدن وآثار الأكل فيه لا يزيدها إلا وضوحا وقوة. وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حسب ابن آدم لقيمات يقي من الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال هذا الطريق لبعض المريدين وبعض قال من العلماء من لم يكن يعرض للأقوات في كميتها ولكن يعمل في زيادة الأوقات، آخر أكله وقت بعد وقت بعد وقت حتى ينتهي إلى أكثر وأطول وقت يحمل النفس فيه الجوع، فيسلم من الاضطراب أو ضعف الجسم عن القيام بالواجبات، فيؤخر فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل حتى يكون في خلال نصف شهر يقدر على طي ليلة، وهكذا يزداد شيئا فشيء. وعلى كل حال لهم في هذا أنواع من المجاهدات، وهي طريق الخصوص، طريق الخصوص أرباب العناية. فلا أقل كما أشرنا من أن لا نغفل عن ذكر الله وأن نحكم الآداب النبوية عند تناول الطعام وأن نبعد عن المحرم والشبهات الواضحة. وأشار إلى ما يتعلق بهذه الجوانب، وأن المعتاد للأمر يخف عليه وأمعاه في حد ذاتها عند قلة الطعام تضيق شيئا فشيئا حتى يكتفي بالقليل على قدر من امتداد وقت إلى وقت آخر. يقول علامة أنك صاحب جوع ينبغي له الأكل أن لا تميز بين أنواع الطعام وتشتهي أي نوع كان لوجود الجوع. أما الذي ليس يقول لا أريد هذا أريد هذا أريد هذا فهذا بعيد أصلا من الجوع، عدو ما جاع. ها؟ وكان بعضهم يقدم الطعام لبعض أولاده وكان أسرة فقيرة، فيقولون نريد إدام خصار لهذا الخبز، يقول مرحبا هاتوب إلى أن نجيب الخصار فيرفعه. يقول متى؟ يقول اصبروا يصبرون يصدق الجعن. يقول بس هاتوا نريد هكذا. قال جاء الخصار خلاص الآن الإدام وصل. الآن لما جعتم من صدق تمنيتم الأكل بأي كيفية كان فخذوه. جعله الله غذاء للأجسام، ويطلب من هذا الترتيب الرجوع إلى القوام من العيش والضرورة من القوت، وهذا شأن الخواص فيما يعين على أداء الفريضة. وذكر من أخبارهم أيضا أنه يصير بوزاغو وريغو صافي حال ما في أثر دسومة ولا دهنية ولا شيء من أثر الطعام، حتى لو بصق لم يبرح الذباب على بصاقه لأنه صافي هالي. يقول أما الاسترسال في أكل العادات والتنقل في الشهوات ومداومة الشبع، يقول عند العلماء مكروه وإن لم يكن حرام، لكن أهله عند أهل الوعي والعقل منزلة البهائم، وذم الله الكفار بهذه الصورة. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى يدخم وشبعان ويأكل فوق الشبع ويزيد عليه وشبعان ويأكل ثاني مرة ثالث مرة حتى يدخم تصيبه التخمة من كثرة الأكل، فهذا يقول فسق عند العلماء أي خروج عن الطريقة المرضية. ويذكرون أنه قيل لسيدنا أبي بكر ابنك البارحة أكل حتى بشم يعني صار يجشو من الشبع من كثرة الأكل. قال في هذه الحالة لو ماته على هذه الحالة ما أصلي عليه، يعني يكون غضبان عليه والده من مخالفة هديه وسيرته وسنته وطريقته التي رباه عليها رضي الله تعالى عنه. ومعروف مجاهدة الصديق وبلوغه الصديقية الكبرى في هذه الأمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال ومن اعتاد الصوم صار الصوم له عادة ويرجع إلى قوة طبعه إذا أفطر، ولكن بواسطة الطي يجدون أثرا من شان الجوع، والجوع منهم محمود ومنهم مذموم، فأما المحمود منه فما كان عن اختيار وعلى نية صالحة ولا يؤثر ضررا عليه في صحته ولا في وعيه وعقله، هذا هو الجوع الاختياري الصادر عن نية صالحة بمقدار معين، هذا جوع محمود. وأما الجوع لشيء من الأغراض الفاسدة فذلك مذموم، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقائم على الترتيب الصحيح والذي قال فيه سيدنا عيسى لقومه الحواريين جوعوا بطونكم عسى أن تروا ملكوت ربكم، ويكون الصوم محققا لهذا إذا كان الصائم قائما بآداب الصوم في نهاره وفي ليله غير مبالغ في تعويض ما أخر أكله في النهار إلى الليل حتى تصير نفس الكمية وربما زاد عليها، فهذا ما يظهر في أثر الصوم ولا يكون الصوم مؤد لهذا المقصود بعينه أو لهذا الغرض بعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم إلى أن قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإن كان ظاهر حالي أسباب الآخرة عنده لقصور علمه فإن شهودها دنيا، فالتقلل وأخذ البلغة من القوت في الأوقات مع الإفطار أصلح لقلب هذا وأدوم لعمله وأبلغ في آخرته من مثل هذا الصوم، لأن هذا الذي وصفناه هو صوم أبناء الدنيا المترفين، ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين، ولكن بالتقلل والطي وترك الشهوات واجتناب الشبهات تنكسر النفس وتذل ويخمد الطبع وتضعف
والتذل
ويخمد الطبع وتضعف الصفة عن العادة وتقوى إرادة الآخرة ويعمل المريد في سعيها وتخرج حلاوة الدنيا من القلب، فيصير العبد مع التجوع والطي وترك النزهات كأنه زاهد. وروينا في حديث أسامة بن زيد وأبي يزيد الطويل اختصرته إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا الأخفياء والأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، تعرفهم بقاع الأرض وتحف بهم ملائكة السماء. نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل، افترش الناس الفرش وافترشوا الجباه والركب، ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوهم، تبكي الأرض إذا فقدتهم، ويسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم، لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف، أكلوا الفلق ولبسوا الخرق شعثا غبرا يراهم الناس يظنون أن بهم داء، يقال قد فولطوا وقد ذهبت عقولهم، ولكن نظر نظر القوم بقلوبهم إلى أن ذهبت الدنيا عنهم، فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس، لهم الشرف في الآخرة. يا أسامة، إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لتلك البلدة، لا يعذب الله عز وجل قوما هم فيهم، الأرض بهم رحيمة والجبار عنهم راض، اتخذهم لنفسك أخدانا عسى أن تنجو بهم، وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ضمان فإنك تدرك بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار عز وجل. وممن اشتهر بالطي وكثر النقل عنه بذلك 15 يوما إلى 20 إلى شهر جماعة من العلماء يكثر عددهم منهم ابن عمرو العوفي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وإبراهيم التميمي وحجاج بن خرافصة وحفص بن العابد المصيصي والمسلم بن سعد وزهير البنائي وسليمان الخواص وسهل بن عبد الله وإبراهيم الخواص. قد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوي 6، وكان عبد الله بن الزبير يطوي 7 أيام، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوي 7، وروي أن الثوري وإبراهيم بن أدهم كان يطويان 3 3، قد رأينا من كان يطوي 9 و5، وكثيرا ممن يطوي 3 3. وقد قال بعض العلماء من طوى 40 يوما من الطعام ظهرت له قدرة من الملكوت، وكان يقول لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذي لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة قدرة من غيب الملكوت. وبعضهم يقول لا يوقن العبد يقينا ثابتا بحكم عليه الاستقامة فيه ولبسة حال لازمة وعلم نافذ في الملكوت إلا بمشاهدة قدرة من قدرة الغيب برأي عين تظهر له بشهادة دائمة يقوم بها ويضطر، فعند هذا يعرف من الله تعالى ومنه المخصوص القيوم به، ويصح لعبد مراد بهذا الطريق المنهج 40 في سنة و4 أشهر على ما نزلنا من تأخير الأوقات وقتا بعد وقت، ورتبنا من رياضة النفس في الأوقات حتى تندرج الليالي في الأيام وتدخل الأيام في الليالي، فتكون 40 بمنزلة يوم واحد وليلة واحدة، وهذا طريق بعض المقربين لا يقدر عليه إلا مراد به محمول فيه مكاشف بشهادة تشغله عن نفسه وتقطعه عن طبعه وعادته وتنسيه جوعه ويكشف له حقيقته ومرجوعه. قد عرفنا من كان فعل ذلك وظهرت له آيات من الملكوت وكشف له عن معاني قدرة من الجبروت تجلى الله له عز وجل بها ومنها كيف شاء. قد وقف بعض هذه الطائفة على راهب
وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب نعم. يقول في خلاصة ما أورده أن ظواهر العبادات ليست مقصودة ولكن فيها أسرار وحكام، ومن ذلك لو واصل بعض الناس الصوم وهو في واقع حاله يتناول من الأطعمة بمقدار ما أخر في النهار وزيادة، فلا تظهر عليه الآثار لو أن مفطرا آخر توقى الشبهات وقصر في مقدار ما يتناول من وقت لظهر عليه الآثار والنور وهو مفطر وكان أقرب إلى الزهد من هذا الصائم. فليست العبرة بالظواهر ولا بالمظاهر ولكن بصلاح النيات وصفاء الطويات وصحة الاقتداء والاهتداء في العمل والغوص على الحقيقة والمقصود والسر. والرأس في ذلك النظر إلى حال القلب مع الله كيف يكون وإلى حفظ الأصل وهو توقي الشبهات والمحرمات، فهو أساس هذا الدين وأساس الجهاد في سبيل الله والمجاهدة في الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهناك من يشبه النبيين في قوة المتابعة من الصديقين عليهم رضوان الله، ولهم في هذا مراتب وأحوال كثيرة، لكن يؤثر على الإنسان في هذا شأن الجلساء وشأن من يسمع ومن يشاهد ومن يجالس، فله أثر كبير في فكر الإنسان وفي شعوره وفي انكشاف أيضا أوجه الحق له فيما كان من حق، وفي انحجاب ذلك عليه وانبهامه بحسب جلسائه وما يسمع من ذا ومن ذاك. وفي طبيعة البشر أنه قد يكثر من الكذب ويكرر حتى يصدق كذب، كلام كذب ما له حقيقة، لكن يكلمونك بصبح ونهار وليل تصدقهم أنت بنفسك، وترجع مثل أشعب الذي كذب على بعض الصبيان وقال إنه في واحد هناك يقسم فلوس، راحوا الصبيان يجرون، راح يجري وراهم فقالوا له مالك، قال يمكن صدق يحصلون واحد هناك يقسم، بعدين أنا ما حصل شيء. هو اللي كذب عليهم بنفسه، ولكن رجع يصدق كذبه من قوة طمعه. وهكذا حال الناس، فشان الجلسة شان مهم، والموفق من أخذ الله بيده حيثما كان وأينما كان. وفي الأدعية الكريمة التي جرها الله على ألسنة عباده الحبشي يقول اللهم إني في قبضتك حيثما كنت، فلاحظني بعين عنايتك حيثما كنت، اللهم إني في قبضتك أينما كنت، فلاحظني بعين عنايتك أينما كنت، اللهم إني في قبضتك حيثما كنت وأينما كنت، فاجعلني في رحمتك حيثما كنت وأينما كنت. لأنه إذا لاحظك بعين عنايته وجعلك في رحمته ما في خوف وما في كل العوارض اللي تعرضه يزيل شرها عنك جل جلال، وهو العليم الخبير. وإذا وكلك لنفسك ولا لعقلك ولا الواحد تاني من خلقه يا معمعة المعمعة، عنده يا تريد كذا ويقع كذا وتريد كذا وتظن كذا وهو كذا، وخربط لك خرباطة لما تشبع خربطة في الحياة وأنت لا تشعر، إلى أن ينكشف عنك الغطاء، بعد ذلك ما عاد في فرصة، قد انتهت الفرصة وما عاد بقي إلا الندامة. ولكن من وفقه الله ورعاه بعين عنايته هو الذي يدفع عنه لفت يكشف له عن حقائق مهماته وواجباته. اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا فلاحظنا بعين عنايتك حيثما كنا، اللهم إنا في قبضتك أينما كنا فلاحظنا بعين عنايتك أينما كنا، اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا وأينما كنا، فاجعلنا في رحمتك حيثما كنا وأينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فلوصل بهم الطيب بعد ذلك إلى 5 أيام إلى 10 أيام إلى شهر إلى 40 يوم، ويذكر عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قد يطوي 5 و6 الأيام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن الزبير قد يطوي 7 معنا يطوي الأيام، هذا أي يقعد فيها بلا أكل. وصاحب ابن عباس أيضا أبو الجوزة يطوي 7 أيام، وسفيان الثوري إبراهيم بن أدهم يطويان 3 3 يقول وقد رأينا وأدرك من كان يطوي 9 و5 وكثير ممن يطوي 3 3 في ذاك الوقت الذي يعيش فيه. وقال بعض العلماء أن من طوى 40 يوم ظهرت له قدرة من الملكوت، ثم ما تكلم عن شيء من ظهور قدرة الملكوت. والمعنى أننا على خير في إيماننا بالله وما جاء عنه برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نبلغ درجة أولي الألباب ولا نبلغ درجة الخواص والصديقين إلا بانكشاف أسرار هذه القدرة بمشاهدة ومعاينة معنى من معانيها وضرب من ضروبها بارتفاع الحجب عن القلب. وأن من لم يصل إلى هذه المشاهدة لا يرقى مراتب الخواص، بل ربما خيف عليه في حاله. وهذا متصل بالكلام الذي نقرأه أيضا في الرشفات عن إدراك معاني القرب والمحبة الخالصة والمعرفة الخاصة بالله تعالى، وما يسقى من كؤوس في ذاك المعنى وذاك الشان والذوق والحال والوجدان. وأن من يكون بكل علم عالم ولم يذقها فهو ساهٍ نائم، فخف عليه ما يخاف الهائم عند كفاح الموت والأهوال. فيا ربي ثبتنا. فيحتاج المؤمن إلى أن يكون مع الثبات في إيمانه بارز له من سر القدرة الإلهية ما يرسخ به يقينه، وما يصير عنده شأن الغيب كأنه يشاهده، وإنما الطريق في ذلك لزوم الباب بحلة الآداب. فمن لزم الباب بحلة الآداب واقتفى أثر الأحباب أدرك من هذه المعاني الواسعات والعطايا الشريفات الكريمات التي يختص الله بها من يشاء من عباده. ولهذا يقول لا يوقن العبد يقينا ثابتا يحكم عليه لاستقامة فيه ولبسة حال لازمة وعلم نافذ في الملكوت إلا بمشاهدة قدرة من قدرة الغيب برأي عين تظهر له بشهادة دائمة. وهكذا شأن التعلق بتقوية الإيمان واليقين هو أعلى ما يوهب في هذه الحياة، والتعلق به والاهتمام به عنوان التوفيق. من أراده الله لقربه علق قلبه بأن يطلب قوة الإيمان واليقين ما دام في الحياة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليكون. فهذا عمل الله بأنبيائه وأصفيائه والصالحين من عباده. فالموفقين من الأمة من له همة في تقوية اليقين وتقوية الإيمان والتوصل إلى ذلك بالوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الله يقسم لنا ولكم بنصيب وحظ وافر، خصوصا في خاتمة رمضان، من هذه العطايا الرزان الحسان التي يختص بها من يشاء من عباده، ويزيدنا إيمانا ويقينا، ومن كل سوء وشر في الدارين يحفظنا ويقينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقد وقف بعد هذه الطائفة على راهب فذاكره بحاله وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور
وترك ما هو عليه من الغرور.
فكلمه في ذلك بكلام كثير إلى أن قال له الراهب فإن المسيح قد كان يطوي 40 يوما وأنا معتقد عجاز هذا وأنه لا يكون إلى النبي. وقال له الصوفي فإن طويت 50 يوما ما تترك ما أنت عليه وتدخل في دين الإسلام وتعلم أن ما نحن عليه حق وأنك على باطل. قال نعم. فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب إلا من حيث يراه الراهب إلى أن طوى 50 يوما. فقال أزيدك أيضا. فطوى إلى تمام 60. فعجب الراهب منه واعتقد فضله وفضل دينه. وقال ما كنت أظن أن أحدا يجوز فعل المسيح عليه السلام، ولكن هذه أمة تشبه الأنبياء في العلم والفضل، فكان سبب إسلامه. وممن كان يطوي 40 يوما إبراهيم التيمي وحجاج بن قرافصة. فأما 30 و20 فقد حكي عن عدد كثير منهم سهل بن عبد الله وجماعة من البصريين. وأما من يأكل في الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين والجزريين. وإن أحب المريد أن يقسم فطره قسمين فيأكل رغيفا عند إفطاره في أول الليل فيسكن بذلك جوعه، ويأكل رغيفا عند السحر يستعين به على صومه فحسن. وإن أحب عمل في تأخير الإفطار على رياضة ووقف عند السحر فلم يجاوزه فيكون أكله سحرا، فيحصل له بذلك 5 أشياء: جوع النهار للصائم، وجوع الليل للقائم، وخلو القلب لفراغ المعدة، ورقة الفكر واجتماع الهم لخلو القلب، وسكن النفس للمعلوم فلا ينازعه قبل وقته. وهذا أوسط الطرقات وأحبها إلي، وهو طريق السائرين. وفي حديث وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيامكم هذا قد وإن كان لا يقوم حتى تزلع رجلاه وما وصل وصالكم هذا قد غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يواصل إلى السحر فإن كان المريد يصوم يوما
نعم. يقول أن بعض أهل المجاهدة هذه وقف عند راهب في صومعته وكان عنده غرور كثير بمسلكه ودينه ونظره إلى سيدنا المسيح على نبينا وعلى نبي عيسى ولم يكن أفضل الصلاة والسلام، ولكن يداخل الناس شيء من تجاوز الحدود أحيانا فيمنعهم عن شهود الحق، فطمع في إسلامه دعا إلى الإسلام وأن يترك ما هو عليه من الغرور، قد يكلمه بكلام كثير ومن أثناء الكلام بعد ذلك يقول له الراهب إن المسيح كان يطوي 40 يوم يجلس بلا طعام 40 يوم، يقول وأنا أعتقد أن هذا إعجاز ولا يمكن إلا لنبي. يقول له هذا الرجل صالح أنا الآن قدامك واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أمته، بجلس قدامك وبأطوي لك 40 يوم زيادة 50 يوم، بتعرف أن هذا هو الحق والدين وتترك الغرور هذا الذي أنت عليه وترجع؟ أنا بنفسي الآن قدامك بقعد قدامك 50 يوم ولا بأكل فيها شيء، بترى ما تنقص قوتي ولا ينقص حركتي وقيامي لأنه قد تروض. قال نعم، قعد عنده وشاهده ولا شيء مكان في أكل ولا شيء طول الأيام، ومع مشاهدته لهذا إذا نشاهد عبادته أثر ثاني ويشاهد صلاته وقيامه، فصار يدخل عليه الأثر من عدة نواحي، وهذا حريص على الإسلام وقعد له كم من يوم في مقابل واحد من شان يسلم لما يحمله من الهم بأمر الدين ودعوة الناس إلى الله، وكأنه راهب أيضا يرجو أن يتبعه عدد من الناس ويدخلون الإسلام، وأربعين يوم كمل 50 يوم ولا أكل شيء. قال أزيدك بنزيد شوية على 50 أصبر 10 فوق 50 خلها 60، كمل 60 اليوم. أحد يقول ما كنت أظن أن أحدا يجاوز فعل المسيح عليه السلام. ولو أنتم ناس عظام والدين هذا دين كبير عظيم شريف دين حق وقال لكن هذه أمة تشبه الأنبياء وتشبه بالأنبياء في عبادتهم في فضلهم وفي علمهم، فكان سبب إسلامه بحمد الله ودخوله في دين الحق وهكذا. وصاحب الصدق والوجه يؤيده الله تعالى لإقامة وجه الحق بما شاء، والأمر ليس تشهي ليس بتشهي آيات كما كان يقول كفار كل ساحة لنا آية وإن آية لو لنزل آية من ربه ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك ومع كثرة الآيات التي برزت فلا يزال هكذا مطالبة بالآيات من هنا ومن هناك، والأمر ليس بلعب ولا بهزو، ولكن عند وجود الحاجة فالحق تعالى يظهر ما يكفي الناس حجة ودليل. كما بالعكس في هذه الطريقة أيضا بعض كفار الهند لهم كثير من الرياضات المتعلقة بمنع النفس من الشهوات حتى تظهر خصائص للروح، ولروح الإنسان خصائص كثيرة تظهر خصائص، ومن جملتها أمور مستغربة عند الناس، والناس لما يستغربونها ينبهرون بها، لأن الناس بطبيعتهم عقولهم اللي ما يعتادون ينبهرون به واللي يعتادونه حتى ولو كان أغرب من هذا وأعجب بكذا كذا مرة ما يشوفونه شيء، وما في علة إلا الاعتياد فقط يعتاد. وإلا الأرض الآن وقال نحن قائمين عليها آية من الآيات الكبيرة، وقعد ليل ونهار كل يوم نشوفه ما يحسون ولا يعدونه شيء، واحد قليل إنسان كذا يطير في الهواء إيش لأنه ما يألف هذا هو ما يألف هذا وإلا والطيور يألفها تطير كل يوم ما عاد يتعجب منها سبحان الله، وليه ما ومن اللي مسك الطير ذاك؟ هل لم يروا أو لم يروا الطير فوقهم صفاتا ويقبضه؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. فالآية الأخرى يقول ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إلا الله جليل، خلق الطيور وخلق بني آدم والنجوم دي اللي فوقك، معك حبال تمسكها فيها ولا تشدها ولا شيء، معك عمادة والسماء من فوقهن بعدين فيهم، وما تسقط دي فوق دي ولا تجي دي إلى هذه، لا الشمس ينبغي لها تذكر القمر ولا الليل وسابق لها آيات، يغفلون عنها ويتعجبون. فهؤلاء كثير من الكفار في الهند خاصة وفي غيرها من الأماكن يحدثون غرائب فيفتتن بهم كثير من الناس. وصادف مرة بعض الصالحين والأخيار قالوا له هذا ما هندوسي ليش يصلي، أمره يتحدى الناس في أديانهم. فجاء مستعين بالله يناقشوا بالعقل الحجة عنده إلا الذي العقول هذا عقول الناس تهواه وراه، قال له رويك الآن إن كان أنت هذا دينك حق هي تفعل مثل أمام الناس، تجمعوا ناس كثير بعد مجادلات مع هذا ومناقشة وصار يطير في الهواء. فالهندوسي هذا طار قدام الناس والناس وأتباعه فرحوا، فلما رأى الحالة هذا والناس في حاجة إلى إقامة الحجة سأل الله أخرجنا عليه هذا الصالح أخرجنا عليه، فقال بكذا طارت وفوق رأس الهندوسي دق 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 وسقطته إلى ظهر الأرض على الأرض، سقطته روح حقه الطيران كل شيء، ونعل الشيخ هدت رأسه وسقطته على الأرض وكبر المسلمون تكبير، وانتهى مكر الماكر وما كان يضحك به على الناس سنين ويضحك به من أثر. لأن خصائص الروح تظهر عندما تقل الشهوات ويبعد الناس، فكانهم يروضون أنفسهم بكثير من الجوع والبعد عن الشهوات بكثير من التذللات فتظهر خصائص الروح ظهور عادي، فيرون الناس أن هذا شيء كبير من الله ومن عند الله، يقولوا ما كل شيء خالف عادتك من عند الله ولا دليل على قرب من الله، وعاد بيجيك الدجال يقبله يقدر بيصلح لك خوارق تذهل عقلك بتتبعه وتكفر بالله وبرسوله محمد، بيقول للسماء كذا امطري تمطر، هذا عاد أصعب هذا. واختبارات أخرى قليل من الذين يحييهم الله من الأموات، أما أكثر من يظهروا بصور الأموات جن من أصحابه، جن من أصحابه بس يتصورون تشكلون بشكل الأموات اللي في المقابر، فبهذه الطريقة يخدع ناس كثير، قرية بعد قرية ومدينة بعد مدينة يكفرون بالله ويؤمنون بالدجال بسبب هذا، يقول تعالوا برويكم فين مقبرتكم، هذه فيها أخوالكم فيها أعمامكم فيها أباؤكم فيها أخوانكم، نعم ولا أولى الآن يحييهم لكم يخبروكم أني ربكم، قوموا وينتشروا جن لكن على صور الأموات فتنة. وتعرف هذا عمي خالي الجدي ما على عمه ولا خاله ولا جده بل هذول الجنة فيتصورون بصورهم شكلهم دائما، يقول هاي اسأله ايش تقول كيف شفت الآخرة، هذا ربكم ما نفعنا احنا الا هو كلام. فيتبعه كثير من الناس في فتنة، فتنة كبيرة. واحد هذا يحييه الله بعد ما قتله، واحد في آخر المطاف عدل آخر أيامه ويخرج، حتى بعض شراح الحصر الحديث في صحيح مسلم بعض شراح الحديث يذكر أنه سيدنا الخضر هذا. وعلى كل حال يكون من يكون، فجماعة من المؤمنين في المدينة يخرجون وقت وصول الدجال خارج المدينة ولا يقدر على دخول المدينة، وهذا أيضا آية من الآيات يقولون أنت إذا كانك الرب ليه ما تدخل مكة ليه ما تدخل المدينة ولا يقدر عليها، طيب قدامهم ما يقدر عليها ويقولون ربنا لو نرجعون. وعور عينه واحدة ممسوخة ولا يقدر يردها ويتبعون، طيب إذا أنت رب كان صلى عينك قول. في أبسط الأشياء حتى الأطفال بيب لكن ماشي، هذا قفاه خبز وقفاه فلوس وقفاه خلاص وراه، فتنة من الفتن الكبيرة. فهذا الذي يخرج له يقتله فعلا ويرده الله حي، يقول تشهد أني ربك، قال أنت الأعور الدجال الكذاب الخبيث الذي حدثنا عنك رسول الله، وفي إشارة إلى أن يعصم من الفتن قوي الرابطة بالمصطفى حدثنا عنك رسول الله يقتلوه يشق نصفين ويمشي بين نصفيه ويقول هيا تريدون أرد لكم الآن أحيي من شان تعلمون أني ربكم يقولون نعم فيجمع بين نصفيه فيحييها الله عند مقتله يقول لمن حضر من المؤمنين أما جميع المنافقين الذين في المدينة وأهل الشك فكلهم يخرجون من المدينة وراء الدجال والعاد يرجعون لهم ترجف المدينة بأهلها رجفات ويخرج كل كافر وكل منافق يبقى المؤمنون وبعض المؤمنين يخرج لمقابلة هذا فمنهم هذا يقتله يقول لهم عند قتله أثبتوا فإنه لن يسلط على أحد بعدي هذا آخر فلما يرد نصفين يقول لف أمدتك وحيتك عرفت أني ربك أنت الأعور خبيث كذاب دجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الذي حدثنا عنك رسول الله محمد يريد أن يقتله مرة ثانية ما يقدر خلاص ما يسلط عليه ما يقدر ويكون عنده إشارة إلى أن هذا آخر أيامك روح شيل نفسك ولما يتقع هذا الحادثة يروح يجري إلى نحو الشام ينزل سيدنا عيسى بن مريم هنا لما يصف النبي ساعة وصوله إليه قرب منه يتذاوب من الخوف يروح حتى يقول لو تركه لمات مات من نفسه لو تركه بمجرد ما يرى سيدنا عيسى مقبل يتذاوب ويتساقط ويتصاغر حتى يأتي له فيقتله وتنتهي فتنته بعد ما أدخل ملايين نار الله الموقدة والعياذ بالله تبارك تبعوه من أشد الفتن التي تكون ووجود الأخوان والجلساء من الصالحين أساس قوي في معرفة هذا الأمر وقيامه يقول طريقة لبعض المريدين في هذا الشأن وكان يقول للعامة الحب علي بن شهاب إذا سمعوا أخبار المجاهدات في هذا يقول يكفي منكم تتقون الله وتحرصون على الحلال وكلوا ما شئتم وما تشبعوا لكن قوموا بالفرائض تركوا المحارم تركوا المعاصي اللي انتم عليها يكفيكم هذا يعني أن هذا الطريق للخاص أصحاب الدرجات العالية يعلق الواحد منكم قلبه بابه تارك لمهمات أكبر وأهم من ذلك فينتبه لنفسه قال لهم أنتم في زماننا هذا شوي شوي فيكفي المريد أيضا الذي يريد قربه أن لا يكون مستعبدا للعادات وللشهوات وأن يعمل على ترك القليل اليسير مما تشتهي النفس وأن يحافظ على الآداب في تناول الطعام ويذكر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عنه بعض التابعين أنه ليس المقصود صورة العباد وليس المقصود أيضا من هذا الجوع نفس الجوع أبدا أبدا ليس المقصود الجوع قط قط ولكن المقصود صفاء الذهن والباطن والتخلي عن الذميم من الصفات وعدم انشغال القلب بغير الحق سبحانه وتعالى ولهذا إنما يكون القيام بشيء من هذه المجاهدات حيلة ووسيلة وضرورة لمن يريد الوصول إلى المراد والمقصود وأما من تم له ذلك من دون هذا فهو المقصود فكعامة أحوال الأنبياء ما يوثر عنهم مثل هذا ما كان كمالهم وقوتهم عليهم صلوات الله وتسليماته هذا كان ينبههم أنه ليس المقصود مواصلة الصوم ولا كثرة الجوع إنما المقصود حال ولهذا كان يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما واصل إلى السحر فقط ومع ذلك يقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وليقول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط إن كان لا يقوم حتى تزرع رجلاه وتتورم قدماه وما واصل بسرق ماذا قط غير أنه قد أخر الفطرة إلى السحر وإنما واصل أياما كالمنكل بهم لبظهور خصوصيته إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وبالله التوفيق يثبتنا الله وإياكم في ديوان أهل الصدق معه وأهل الإنابة إليه وأهل التوفيق لمرضاته، ويبارك لنا في شهرنا وخاتمته بركة تامة كاملة، واجعلنا من أسعد الناس بما كان فيه وبالنتائج التي تحصل لأهليه، ثبتنا في ديوان من يرتضيه في عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.